بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بداية دروس شرح موصل الطلاب، شرح قواعد الإعراب الأصل للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والشرح للعلامة خالد الأزهري. لكن قبل أن نبدأ في الكتاب يعني بنقرأ مقامة من مقامات الحريري، وستكون عادتنا إن شاء الله تعالى في بداية كل درس نقرأ مقامة من تلك المقامات، أو في اليوم يمكن نحن نكتفي بنبذة من ترجمة الحريري بناء على على أن نقرأ الكتاب كله إن شاء الله تعالى. كتاب مقامات الحريري، قال: نبذة في ترجمة صاحب المقامات الحريرية منقولة من تاريخ ابن خلكان اللي هو وفيات الأعيان. وعليكم السلام. قال: هو أبو محمد القاسم بن علي، طبعا ده صاحب المقامات وصاحب الملحة مشهورة. قال: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي، نسبة إلى بني حرام قبيلته. كان أحد أئمة عصره، ورزق الحظوة التامة في عمله المقامات، وقد اشتملت على كثير من بلاغات العرب في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها، ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته، وكان سبب وضعه لها ما حكاه ولده أبو القاسم عبد الله، قال: كان أبي جالسا في مسجد بني حرام، هي قبيلة يعني في البصرة، فدخل شيخ ذو طمرين، يعني لابس أسمال بالية، شيء فوق صدره شيء إزر ورداء، عليه أهبة السفر رث الهيئة فصيح الكلام حسن العبارة، فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ فقال: من سروج. فاستخبروه عن كنيته فقال: أبو زيد. يبقى أصبح أبو زيد السروجي أو السروجي اللي هو هيجعله الراوي. فعمل أبي المقامة 48 المعروفة بالحرامية، يعني بدأ بالإيه اللي هي ترتيبها في المقامات، رقم المقامات هي 50 فهي ترتيبها 48، لكن هي كانت البداية. وعزاها إلى أبي زيد، هو أخذه كشخصية، عجبته الشخصية ورأى أنه فصيح، فابتدى بقى يلقي على لسانه 50 مقامة. عمل الأول يبدو مقامة ربما لم يكن في نيته، وبعدين أحد الأمراء شجعه وطلب منه أنه يعني يزيد، فزادها إلى 50، وأبدع فيها حتى اتهموا بعضهم بأنها ليست له، يعني بعضهم اتهموا بأنها ليست له من فصاحتها. قال: فعمل أبي المقامة 48 المعروفة بالحرامية، وعزاها إلى أبي زيد المذكور، واشتهرت، فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان ابن خالد بن محمد القاشاني وزير الإمام المسترشد بالله العباس، يعني فلما وقف عليها أعجبته، فأشار على والدي أن يضم إليها غيرها، فأتمها 50 مقامة. وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله: فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، البديع اللي هو بديع الزمان الهمذاني اللي هو يعتبر سبق في تأليف المقامات، لكن البديع كان في القرن الرابع تقريبا 368 أو 70، والحريري 516، يعني فهو اقتدى به. ولكن مقامات الحريري غطت على كل المقامات، على المقامات السابقة عليها والمقامات التي جاءت بعدها، فلا يعرف الناس إلا مقامات الحريري، وكان الناس يحفظونها كما يحفظون ديوان المتنبي يعني الأدباء. تمام. وإذا أطلقت المقامات فالمراد بها مقامات الحريري، فهي نسخت غيرها. قال: أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الضالع شأن الضليع، الضعيف يعني. هكذا وجدت في عدة توريق، ثم رأيت في بعض شهور سنة 86 و600 بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات وجميعها بخط مصنفها الحريري، ده كلام ابن خلكان يعني، وقد كتب أيضا بخطه على ظهرها أنه صنفها الوزير جلال الدين أمير الدولة أبي الحسن علي بن أبي العز علي بن صبقة وزير المسترشد أيضا. ولا شك أن هذا أصح من الرواة الأولى لكونه بخط المصنف، والله تعالى أعلم. وتوفي الوزير المذكور في رجب سنة 22 و500، فهذا كان مستند في نسبته إلى أبي زيد السروجي. وذكر القاضي الأكرم كمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي وزير حلب في كتابه الذي سماه أنباء الرواة على أبناء النحاة، هي اسم كتاب القفطي أنباء الرواة على أنباء النحاة، على النبهاء يعني، وهو في تراجم النحاة، أن أبا زيد المذكور اسمه المطهر بن السلار، وكان بصريا نحويا لغويا وصاحب الحريرية، واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به، وروى عنه القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد ابن المنداري ملحة الإعراب للحريري، وذكر أنه سمعها منه عن الحريري، وقال قدم علينا واسط في سنة 38 و500، فسمعتها منه وتوجه منها أي من واسط مصعدا إلى بغداد، فوصلها وقام بها مدة يسيرة وتوفي بها رحمه الله تعالى. كذا ذكره السمعاني في الذيل والعماد في الخريدة، وقال لقبه فخر الدين، وتولى صبرية المشان ومات بها بعد عام 40 و500. الكلام ده على أبي زيد. وأما تسمية الراوي لها بالحارث ابن همام فإنما عنا به نفسه، هكذا وقفت عليه في بعض شروح المقامات، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم حارث وكلكم همام، فالحارث الكاسب والهمام الكثير الاهتمام، وما من شخص إلا وهو حارث وهمام، لأن كل واحد كاسب ومهتم بأموره. وقد اعتنى بشرحها خلق كثير، فمنهم من طول ومنهم من اختصر، ورأيت في بعض المجاميع أن الحريرية لما عمل المقامات كان قد عملها 40 مقامة، وحملها من البصرة إلى بغداد وأبداها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد، وقالوا إنها ليست من تصانيفه، بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة وقعت أوراقه إليه فادعاه. طب مين المغربي ده يعني؟ يعني قدامك شخص موجود وأنت بتنسبها إلى شخص غير موجود، وهذه دعوة لا يعني يستطيع أن ندعيها كل إنسان يعني. والدعيت على علماء كثيرين في كتب كثيرة، يقولون كتاب الفلاني ده مش كتاب فلان، ده وقع له من شخص ومات وهو ادعى نفسه، والعالم يكون معروفا وله مؤلفات وأنت تدعيها لمجهول. قال ولكن الحسد، ما الجواب إلا الحسد. قال وقعت أوراقه إليه فادعاه، فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأل عن صناعته، فقال أنا رجل منشئ، فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها، فأخذ الدوات والورق بيختبر، وانفرد في ناحية من الديوان ومكث زمانا كثيرا فلم يفتح الله عليه بشيء من ذلك، فقام وهو خجلان، وكان في جملة من أنكر دعواه، كأنه ربما ارتبك الإنسان، ارتبك ما استطاعش. قال وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر، فلما لم يعمل الحريري رسالة التي اقترح عليه الوزير أنشد هذين البيتين، وقيل إنهما لأبي محمد ابن أحمد المعروف بابن جكيتة الحريمي البغدادي الشاعر، وهما شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهوس، يعني يجلس يشد، هو كان مشهور بالإيه، يجلس ينتف في لحيته، حتى أحد الأمراء يعني قال ما تريد، ما نهاه وزجروا عن ذلك، ويعني منعوا تماما وشدد عليه في المنع يعني، وهو قد معتاد ينتف فيها. ففي يوم من الأيام يعني ارتاح معه وأجاب على بعض الأمور، فقال ما تريد أن أقطعك، يعني أرض أو عزبة، أو قال أقطعني لحيتي، يعني تركه فهو يشتي عبط فيها يعني، فده بيعيره. قال شيخ لنا من ربيعة الفرس اللي هو الحريري ينتف عثنونه من الهوس، أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس، يعني مقصوده بإيه، بيلمح إنه إيه، إنه ادعى إنه كتب هذه المقامات في المشان وبعدين في الديوان لما بيقول له ما استطاعش إنه يأتي بشيء. وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس، وكان مولعا بنتف لحيته عند الفكرة، يجي يفكر. وكان يسكن في مشان البصرة، فلما رجع إلى بلدي عمل 10 مقامات أخرى وسيرهن وأرسلهم، واعتذر من عيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة. صحيح يقع الإنسان خوف ويرتبك وتروح منه الأفكار. والحريري تأليف حسان منها درة الغواص في أوهام الخواص، دي في أخطاء اللغوية يعني اللي بيقع فيها الناس، هم مطبوع مرات عديدة، ومنها ملحة الإعراب المنظومة في النحو، ودي أشهر من أن تعرف. وله أيضا شرحها نعم، ومطبوع أيضا شرح الحريري على، لكن شرح البحرق هو أحسن من شرحي. وله ديوان رسائل هم لا يعدونه في النحاة، هم بعضهم يقول عليه نحوي ضعيف، هو أديب، لكن والله أن ملحته انتفع بها الناس، انتفع بها الناس، خاصة شرح البحرق. البحرق راح كملها ودى الأشياء اللي إيه التي يعني أخطأ فيها هو أو لم يأتي بالصواب فيها، فأصبح شرح البحرق على الحريري كتاب جميل مليء بالمعلومات. وشرحها وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات، فمن ذلك قول وهو معنى حسن، قال العوازل: ما هذا الغرام به؟ أما ترى الشعر في خديه قد نبت؟ فقلت: والله لو أن المفند لي تأمل الرشد في عينيه ما ثبت. ومن أقام بأرض وهي مجدبة، المقصود أنه ما في الشعر في وجهه، يتكلم على غلام، فكيف يرحل عنها والربيع أتى، يعني الشجر. ومعناه ما ذكره عماد الدين الأصبهاني في كتاب الخريدة، بعضهم يتغزل في الصبيان، ولكن يعني لم يكن فيه شيء من مقصود أنه إيه يقع في منكر من المنكرات أو شيء، بعضهم كده يعني كأنها كثرت في الأدباء في فترة معينة، فكان بعضهم مثل هذه الأبيات يعني لا تستلزم شيئا يعني. ومنهم ذكره عماد الدين الأصبهاني في كتاب الخريدة: كم ظباء بحاجر فتنت بالمحاجر، ونفوس النفائس حدرت بالمحاجر، وتفن لخاطر هاج وجد الخاطر، وعذار لأجله عاذلي عاد عاذري، وشجون تضافرت عند كشف الضفائر. وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرا، ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر، فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا، فلما رآه استزرى شكله، ففهم الحريري ذلك منه، فلما التمس منه أن يملي عليه قال له: اكتب ما أنت أول سال غره قمر ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. فخجل الرجل منه وانصرف. وكانت ولادة الحريري في سنة 46 و400، وتوفي سنة 10 وقيل 5 أو 6 أو 16 و500، المشهور هو 516 اللي بيكتب على الكتب، بالبصرة في سكة بني حرام، وخلف ولدين. قال أبو منصور الجواليقي: أجازني المقامات نجم الدين عبد الله، وقاضي قضاة البصرة ضياء الدين عبيد الله عن أبيهما، فهو ترك عبد الله وعبيد الله، منشئها ونسبته بالحرام إلى هذه السكة رحمه الله تعالى، وهي في فتح الحاء المهملة والراء وبعد الألف ميم. وبنو حرام قبيلة من العرب سكنوا في هذه السكة، سكة يعني الحارة أو فنسبت إليهم، والحرير نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه، والمشان بفتح الميم والشين بعد الألف نون، بليدة بعد البصرة صغيرة، كثيرة النخل موصوفة بشدة الوخم، وكان أهل الحريري منها، ويقال إنه كان له بها 18,000 نخلة، وأنه كان من ذوي اليسار. والوزير أنو شروان المذكور كان فاضلا نبيلا جليل القدر، له وله تاريخ لطيف سماه صدور الصدور وفتور زمان الفتور، انتهى من كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، ترجمة لطيفة. ابن خلكان هو يعني خاصة مع الأدباء والشعراء، يعني ترجم لطيفة، ويأتي ببعض أشعارهم وكلامه لطيف جدا. بعد كده هتبدأ الايه المقامات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الحريري، واول مقامة من المقامات هي المقامة الصنعانية. اول مقامة هي المقامة الصنعانية، يعني فهو يعني بيحب الايه صنعاء. هو يقول الشراح ان السبب انه قيل ان صنعاء اول مدينة انشئت في الدنيا، فاراد ان يجعل الايه المقامة الاولى ايضا هي ايه المقامة الصنعانية، اشارة الى الايه الى اول المقامات. طيب، دي عبارة عن كانت كاللطائف من كتاب مقامات الايه الحريري رحمه الله تعالى. انا ابدأ الكلام على موصل الطلاب الى قواعد الاعراب، تأليف خالد ابن عبد الله الازهري المتوفى في عام 905 هجرية، تحقيق النسخة التي بين يدي تحقيق أبي بلال الحضرمي، مدرس التجويد بدار الحديث بدمج. طيب، في مقدمة في الأول للحجوري، قال بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله. احنا بس نقرأ لأنه احنا أحب أقرأ الكتاب من أول صفحة إلى آخره، وإلا هذه المقدمة أو غيرها كان ممكن أن أنا أعديها على، لكن يصيبني وسوسة إن تركت صفحة، فده من باب الوسوسة يعني. قال الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأت بعض حواشي أخينا النحوي المدرس المفيد أبي بلال خالد ابن عبود الحضرمي حفظه الله على كتاب موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب الأزهري رحمه الله، فرأيت أخانا خالدا بذل جهدا مشكورا في تدريسه إخوانه طلبة العلم بتلك الفوائد الجميلة التي لا يستغني عنها قارئ الكتاب المذكور، وما ذلك إلا لتمكن أخينا أبي بلال من هذا العلم النافع بعد توفيق الله عز وجل، الذي نرجو أن يكون حليفه دائما بسبب تمسكه بالسنة. كتب أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري في 15 صفر 1428. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة، حق المحقق. الحمد لله الذي رفع قواعد الدين والشرع الأعلى، ونصب رايات العلوم وأعلام الهدى، وخفض المعاندين في الآخرة والأولى، والصلاة والسلام على من شرفه الله بالعروج إلى سدرة المنتهى، وعلى آله وصحبه المقتبسين من مشكات رسالته أنوار الهدى. أما بعد، فإن العلوم الشرعية وسائل وغايات، وإن الغاية لا يصل إليها الشخص إلا عن طريق الوسيلة، وقد جعل الله للمسببات أسبابا، وإن أعظم وسائل العلوم وأنفعها علم النحو، حتى قال بعضهم النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فالعلوم كلها مفتقرة إليه، فهو كما قيل فأس العلوم، فلا يستغني عنه محدث ولا فقيه ولا مفسر ولا أصولي. فينبغي لطالب العلم أن يولي النحو اهتماما بالغا ليتخلص من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. وقد كان العلماء قديما يكرهون اللحن ويجتنبونه ويذمون اللاحن ذما شديدا. قال أبو الحسن أحمد ابن فارس رحمه الله، المشهور بابن فارس يعني، وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن اجتنابهم بعض الذنوب، وأما الآن فقد تجوزوا حتى أن المحدث يحدث فيلحن، والفقيه يؤلف فيلحن، فإذا نبه قال ما ندري ما الإعراب. هذا يقول لك ما النجدع، احنا ما بندرس نحو، احنا في موضوع تاني، تمام؟ وده خطأ، لأن تلك العلوم هي قائمة على الايه على الإعراب والنحو، وإنما نحن محدثون وفقهاء، فهما يسران بما يساء به اللبيب، فهما يسران بما يساء به اللبيب، يعني يفرحوا بشيء يحزن عليه العاقل، إنه يحزن على اللحن. انظر كتابه الصاحبي في فقه اللغة صفحة 35، زي ما قال عبد الملك شيبني، قيل له شبته، فقال شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن، فكانوا يتقون اللحن اتقاء شديدا ويعتبرونه نوع من الايه العار، ويفتخر الرجل بأنه لم يسمع منه لحنه. فيقال فلان لم يسمع منه لحن، فده يكون ايه يعني فخارا للرجل، حتى قالوا زين النساء اللحن وزين الرجل النحو، يقولون هكذا قديما زين المرأة او زين النساء اللحم او الشحم انها تكون سمينة يعني، وزين الرجل النحو انه يكون فصيحا. وروى الخطيب في الجامع عن شعبة انه قال ان مثل المحدث الذي لا يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. البرنس الحق المغاربة اللي هو معروف. فقال حماد بن سلمة انه كمثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. وقد نظم قول حماد جعفر السراج فقال مثل الطالب الحديث ولا يحسن نحوا ولا له آلات كحمار قد علقت ليس فيها من شعير برأسه مخلاته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 32 و252 عن السلف أنهم كانوا يؤدبون أولادهم على اللحم. وانظر جامع الخطيب الجزء الثاني 28 إلى 29، وده مروى عن عبد الله بن عمر. فهذه هي عناية السلف باللغة، ونحن مأمورون باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، ففيهم وفي سلوك سبيلهم الخير كله. وقد كان بقية السلف شيخنا الجليل أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي يسلك هذا المسلك اقتداء بسلفه، فكان رحمه الله يحث طلابه كثيرا على تعلم اللغة العربية، وكان يخلل دروسه بالسؤال عن الشواهد النحوية والإعراب. قد سمعته يوما يقول يا أبنائي إن كانت لي عندكم نصيحة متقبلة فاهتموا بالنحو. كان ينبغي ينصحهم بالأصول مع النحو، فالأصول ليست أقل من النحو يعني. فليش إهمال الأصول والاهتمام بالنحو؟ يعني تجد عندهم اهتمام بالنحو نعم، وعند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لكن ليس هناك اهتمام بالأصول، مع أن الأصول أيضا يعني قد تكون في منزلة النحو، قد تكون أهم لأنها مباشرة في مسائل الاستنباط والفقه يعني. فهذه نصيحة جيدة، لكن لو أضافوا إليها النحو. وإن نحمد الله الذي وفقنا للأخذ بمثل هذه النصائح التي كنا نسمعها من شيخنا رحمه الله تعالى، فجزاه الله عنا خيرا وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى أمين. الشباب هم أدركتم الشيخ مقبل ولا ما أدركتموه؟ ما ما ما, ما أدركتموه؟ ها؟ شفتوه بس يعني؟ ها؟
حضرت حروف.
ها؟ جاء في محاضرة عندكم يعني؟ لكن احنا رحنا فترة صعبة يعني ايه لقينا اكتر من مرة وايه ويعني اعتبر درسنا عنده فترة يعني تمام. هو فعلا يهتم بالنحو، يجلس يسألك طول ما ايه اذا قابلك او جلست معاه او شيء او تغديت معاه يجلس يسألك يعني، وربما تعطي له وجها فيقول لك طب هات وجها اخر في المسألة او في اعراب الآية او شيء من هذا القبيل حتى يعجزك، او يعني ان انت تعجزه، وساعتها ينبسط يعني يرتاح لما يحس انك ايه انك تستطيع تأتي بأوجه او شيء من هذا القبيل. فهو فعلا كان له عناية كبيرة بالايه بالنحو يعني رحمه الله تعالى، نسأل الله ان يجمعنا واياه في الجنة. قال ونحن اذ نذكر اهتمام علمائنا باللغة العربية وحثهم طلابهم على ذلك، فليس مقصودنا اننا نطالب كل شخص ان يتقن الخلاف بين البصريين والكوفيين، فهذا عسير ولا يستطاع. يعني المقصود ان الطالب يكون عنده إلمامة قوية بالنحو، الحقيقة انها تساعده على افتراع العلوم المختلفة والدخول فيها بسهولة يعني، ولكن التبحر في علم النحو للمتخصص يعني يعني في كأنه ممكن نقول فرض عين على طلاب العلم ان يكون في أرضية نحوية جيدة قوية تسهل عليه معرفة ما يحتاج إليه في العلوم المختلفة، في قراءة التفسير، في القراءات، في 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 كتب الفقه. ولكن التخصص يبقى المتخصص يبالغ في إيه في معرفة جزئيات النحو، فالمتخصص ينبغي إنه إيه يسعى للإحاطة بجزئيات النحو هنا وهناك ولن يحيط، لكن كلما أعطى وسعه كان يستطيع إنه إيه يعني يفيد الطلاب ويرجعون إليه إذا أشكل عليهم شيء، فيرشدهم وينبههم ويفتح لهم أبواب الكتب المختلفة. فليس كل الناس سيكونون متخصصين، وليس كل الناس سيكونون يعني عوام. قال: فليس مقصودنا أننا نطالب كل شخص أن يتقن الخلاف بين البصريين والكوفيين، فهذا عسير ولا يستطاع، ولا سيما في هذه الأيام. وعموما الآن الغالب هو النحو البصري، أو الغالب على المتأخرين منهجية البغداديين اللي هي تتخير من المدرستين. الآن لا تجد متعصبا للمدرسة البصرية ولا للمدرسة الكوفية، إنما عهدنا العلماء يتخيرون، وإن كانوا يميلون إلى المدرسة البصرية لأنها في نظرنا أقوى وأشهر، وهي اللي غلبت في الإيه، كأنها أصبح لها السبق والفوز، وعلماءها كثيرون، وبخاصة من المتأخرين أو حتى اللي هم كان لهم الترجيح والكتب المتأخرة، كان كفة البصريين عندهم أعلى فشهروها، كابن الحاجب وابن هشام وابي حيان النحوي والسيوطي وخالد الأزهري والأشموني والشاطبي وغيرهم من من هؤلاء المتأخرين، كان منهجيتهم هي منهجية التخير من أقوال المدرستين، إلا أن الغالب عليهم المدرسة البصرية لأنها أكثر إحكاما وضبطا وأكثر تأليفا، وأيضا علماءها هم اللي تغلبوا في الفترة الأخيرة وأصبحت لهم الغلبة، والكتب التي تدرس في أيدي الطلبة غالبها من إنتاج البصريين، إلا ما شيئا يسيرا كالآج الرومية، مثل الآج الرومية لا يظهر فيها لا بصري ولا كوفي، يعني يظهر فيها لا كليمات، يعني هي أصلا في الأساسيات، وبالتالي ما تفرقش إن كانت كوفية أو بصرية، لأنه الفارق في متن كالآج الرومية سيكون في كلمتين أو ثلاثة، ما الشيء يعني. قال: فهذا عسير ولا استطاع، لا سيما في هذه الأيام، بل نحذر أنفسنا وإخواننا من أن نشغل بمسائل ظننت وظناني شاخصا الزيدين شاخصين، إيش المسألة، ونحو أعلمت وأعلمنيهما إياهما الزيدين العمرين منطلقين، ونحو زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. فننشغل بهذه المسائل عن مسائل الاعتقاد والفقه ومعرفة التفسير وغير ذلك مما هو أهم، ولكن المقصود من هذه الوسيلة التوصل إلى الغاية، وهي معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصون اللسان عن اللحن في الكلام، والله الموافق. لا، لكن المتخصص يا أخواني يكون عارفا بكل هذا، ويكون بارعا في كل هذا، وله اطلاع على الفنون الأخرى، يعني هيبقى بالنسبة له، يعني بالنسبة للمتخصص في الفقه هيبقى له اطلاع على العلوم الأخرى لكن متبحر في الفقه، المتخصص في التفسير يبقى له اطلاع على العلوم الأخرى لكن متبحر في التفسير، نفس الشيء. إيش معنى النحو؟ يعني اللي هنقول له ما تنشغلش بظننت وظناني، هنشغل بكل مسائله بالصغير منها والكبير، لأنه المفروض أنه يتبحر فيها وتوسع فيها أكبر قدر من التوسع، لكن ده ليس معناه أنه ما يكونش عنده اعتقاد صحيح أو شيء من هذا القبيل، يكون له اطلاع على على العلوم الأخرى، بالضبط كما نقول للمفسر ونقول للفقيه أنه هيبالغ في محاولة الإحاطة بالفقه والفن الذي ستخصص فيه، لكن له اطلاع على الفنون الأخرى من ضمن تلك الفنون اللغة، وهكذا كل متخصص نفس الشيء. هي تشبه الحقيقة زي دراسة الطب، يدرس الطبيب كل الفروع تمام، فيدرس الباطنة والجراحة والرمد اللي هو العيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة وكل هذه الفنون، وإذا انتهى يبدأ يتخصص ويعيش حياته مع التخصص، لكن أصبح مع أسس العلوم الأخرى، درس تشريح الإنسان ودرس ما يسمى بالفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء تمام، ودرس الباثولوجي اللي هو علم الأمراض، ودرس تشريح الخلايا نفسه اللي بيسموه علم النسيج اللي هو الهيستولوجي، ودرس الفنون المختلفة دي من البطنة والجراحة والعيون والمسالك وغيرها، تمام. وبعدين في النهاية بيمسك ايه؟ بيمسك فن ويتخصص فيه ويبالغ فيه بقدر امكانه ويعيش حياته مع الايه؟ مع الفن. هي نفس الشيء. قال: واني استغل هذا المقام بتوجيه نصيحة لنفسي ولاخواني اهل السنة حفظهم الله، طالما سمعناها من مشايخنا وعلمائنا وفقهم الله، ألا وهي بذل ما يستطاع من جهد في نشر العلوم النافعة في أوساط مجتمعنا، صحيح، والحرص على تفقيه الناس في دينهم ومسابقة أعداء الإسلام الذين لا يكلون ولا يفترون عن إبعاد الناس عن دينهم الحق وشغلهم بعلوم لا تعود عليهم بنفع في أخراهم، بل ربما عادت عليهم بالضرر كعلم الفلسفة والمنطق، فهم جادون في الوصول إلى غايتهم ونيل مآربهم بكل ما أوتوا من قوة وحذلقة ودهاء ومكر. فنسأل الله أن يخيب أمالهم ويرد كيدهم في نحورهم ويفقه المسلمين في دينهم ويبصرهم بما ينفعهم وما يضرهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. على ذلك أو على كل شيء الأفضل. ومن باب المساهمة في نشر العلم النافع في أوساط الناس قمت، وهو جهد المقل، بتحقيق هذا الكتاب النافع المسمى لموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري رحمه الله، وإن كنت أعترف بضعف في العلم وقلة بضاعتي، ولكني استعنت الله سبحانه على هذا العمل، فما إن بدأت فيه إلا ووجدت الصعب يذلل لي. وما أحسن ما قال بعضهم: إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وقول الآخر: إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرة. وهذا الشرح المسمى بموصل الطلاب يعتبر من أشهر شروح قواعد الإعراب ومن أعظمها نفعا لقوة مؤلفه، فالأزري يعتبر من فرسان العربية ومجدديها بعد ابن مالك وأبي حيان، أي النحوي. يعني عندنا أبو حيان اثنين، في أبو حيان النحوي الأندلسي وفي أبو حيان التوحيدي. أبو حيان النحوي، أبو حيان التوحيدي ده فيلسوف له كتاب إيش؟ الذخائر والبصائر، وده متوفى سنة 400. ومعنا أبو حيان الأندلسي النحوي اللي هو شيخ ابن هشام، ده متوفى 745، ده صاحب التفسير المشهور البحر الايه، البحر المحيط والنهر الماد وغيرها من كتب اللغة، وشرحه على الألفية وغيرها من الايه، من الشروح. ده علامة كبير المتأخر اللي هو اسمه، وبيفرق بينهما بايه؟ باللقب، يقال أبو حيان التوحيدي فده الأول، ويقال أبو حيان النحوي أو أبو حيان الأندلسي فده المتأخر اللي هو شيخ ابن هشام. وابن عقيل ده اللي هو شارح الألفية المشهور، والمرادي ده أيضا شرح من شراح الألفية اللي هو بيسموه ابن أم قاسم، يقال عليه المرادي ويقال ابن أم قاسم، له شرح للإيه؟ على الألفية مشهور. وابن هشام ده صاحبنا ابن هشام صاحب القطر والإيه؟ ومغني اللبيب، تمام. فقد آتاه الله القوة، ونسي ابن الحاجب والسيوطي أيضا، كل هؤلاء يعتبروا إيه؟ يعني من العلماء. ابن الحجب أيضا متقدم، بل هو متقدم على ابن مالك، فكان ينبغي أن يقول بعد ابن الحجب وابن مالك. والسيوطي أيضا فهو معاصر للخالد الأزهري، لأن خالد الأزهري توفي 905 والسيوطي 911، فمعاصر له. قال: والمراد وابن هشام فقد آتاه الله قوة في اللغة وأسلوبا في الشرح لا تكاد تجده عند غيره. لا بلا شك أنه من أكبر المتأخرين، يعني أنا اعتقادي بأنه لم يأتي أحد بعده مثله في علمه بالنحو ومعرفته به. فكما يقولون في الحافظ ابن حجر هو خاتمة الحفاظ، فأنا أعد الأزهري هو خاتمة النحاة الكبار. جاء بعده نعم نحويون، لكن ليسوا في مرتبته، لم يبلغوا مرتبته ولا مكانته ولا لهم قدرته على الإيه؟ على الشرح، لكن علماء يعني. فمن أسلوبه العجيب أنك تجد في شروحاته يدمج شرحه بالمتن الذي يشرحه، يجعله كإيه؟ كنسق واحد، ويجعل الكل على نسق واحد وكأن الكل شيء واحد، وهذا ليس بالسهل. فلا يستطيع إلا من آتاه الله بصيرة وقوة. وموصل الطلاب جرى فيه على هذا الأسلوب، فلذلك نال هذا الشرح إعجاب الواقفين عليه، فاهتموا به بالتعليق عليه وتحقيق النص. فمن الذين قاموا بالتعليق عليه أبو بكر الشنواني والزرقاني والمدابغي وعطار. تمام. وهو سينقل من المدابغي، يبدو أن عنده نسخة جيدة من المدابغي وهو لم يطبع، واضح أنه فيه فوائد جيدة. فالحقيقة أنه إيه حل تحقيقه بنقول عن المدابغي ويليه العطار. تمام. ومن الذين قاموا بتحقيق النص مع التزيل عليه، مع التزيل بشيء من التعليقات اليسيرة، الدكتور عبد الكريم ابن مجاهد والدكتور البدراوي زهران. الدكتور عبد الكريم ابن مجاهد، هذا النسخة موجودة عندنا وكنا ندرس الطلاب منها، يعني لا بأس، يعني أشوف أنها إيه معقولة ومصححة تصحيحا لا بأس به. هو عابها بأشياء الحقيقة كانت تحتاج منا أن احنا نرجع نتأكد منها، لكن لم أجدها الآن إيه حتى إيه حتى أعيد النظر فيها مرة أخرى، وإلا فقد درسناها سنوات طويلة عندما كانت مقررة في الإيه، ما زالت هي مقررة في المركز، فكنا إيه درسناها يمكن 10 سنوات في المركز. قال ومن الذين قاموا تحقيق النص مع التبديل عليه بشيء من التعليقات اليسيرة، الدكتور عبد الكريم ابن مجاهد والدكتور بدراوي زهران. بدراوي زهران هو مصري بس ما طلعنا على النسخة التي حققها. ومع ذلك كله لم يخدم الكتاب الخدمة المطلوبة لا سيما من جهة التحقيق، فطبعة الدكتور عبد الكريم لم تخلو من سقط وتصحيف، ففيها من ذلك الشيء الذي ليس باليسير وسيمر بك. هذا ما يتضح إلا بوجود مخطوطات أخرى، يعني أستطيع أن يتعقب بمخطوطات أخرى، وسيمر بك التنبيه على ذلك في الحاشية. مع أن الدكتور عبد الكريم يزعم أنه اعتمد في تحقيق الكتاب على 11 مخطوطة، فليت شعري ما هو سبب السقط والتصحيفات مع ما ذكر. فلما رأيت أن الكتاب لم يخدم الخدمة المطلوبة من جهة التحقيق استعنت الله على ذلك، وشجعني بعض إخواني في الله منهم أخي الفاضل أبو الحارث سعيد بن عمر حبيشان، فقد بذل معي ما يستطيع عليه من أجل إخراج الكتاب بصورة طيبة للناس، فجزاه الله خيرا عني، وفقنا وإياه لخدمة دين الله الحق بما نستطيع عليه من خدمة. فقد قمت بتحقيق هذا الكتاب تحقيقا مرضيا إن شاء الله، وزيلت بتعليقات اختطفت غالب ثمراتها من حاشيتي المدابغي وعطار كما أشرت. فالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، ويجعل النفع به إلى يوم الدين، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأرجو ممن اطلع على هذا العمل فوجد فيه خللا ألا يبادر بالتشنيع، بل يبادر لهذا المسكين قليل البضاعة بالاعتذار. صحيح، لكن في بعض الأخطاء هي منهجية ولهم مواقف فيها، علشان كده حقيقة ما بنحاولش ان احنا نتكلم فيها، لانها ألفت فيها رسائل وردود واصبحت منهجية، زي طعنوا في الشيخ واسلوبهم في الايه في الكلام على الاشخاص، ودي معروفة في منهجية الايه هذه المجموعة من الاخوة ومن الشباب. وبالتالي يعني اي واحد يرى ان النصع فيها ما عادش ايه له مجال، يعني لان منهجية في النهاية انت متهم انك انت اللي ايه بتملس على الايه على الاشخاص، وانت بتتهم بالتشدد في الايه في الكلام على الاشخاص، فاصبحت المساله ما فيهاش جديد يعني. فدي القضيه دي في بتمنع الانسان انه ينصح فيها، لانها هي منهجيه يخالفون فيها، من ضمن منهجيتهم التي يخالفون فيها عامه الايه عامه السلفيين في اليمن، مساله طريقه الكلام على الايه على الناس. وكما سيمر معنا كيف هينزل على، شوفوا الكلام على الشيخ خالد الان كلام طيب، سجلوه في اذهانكم لما ياتي ينزل عليه، ما عرف له علما ولا عرف له ايه صنيعة ولا شيئا من هذا القبيل، لمجرد ان يذكر انه شرح البردة بس، وما عرفنا البردة دي ايش ولا اطلع عليها، والله اعلم كيف شرحه، هل انتقد ما انتقدش، انه علشان شرح البردة هتشوفه كيف هيحمل عليه حملة شنيعة، وده اسلوب ليس سليما يعني. تمام. فان المطلوب اقالة العثار خصوصا، واني اردت بهذه الحاشية نفع إخواني طلاب العلم بحل مشكلات موصل الطلاب، والله على ما أقول شهيد. هذا ولا أنسى أن أشكر بعد شكر الله إخواني الذين ساعدوني في مقابلة نسخ الكتاب وبذلوا لي شيئا من وقتهم فجزاهم الله خيرا عني، وشكرهم يعتبر من تمام شكر الله سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا يعني شيخ مقبل رحمه الله. ومن هؤلاء الإخوة الذين ساعدوني في ذلك: واحد سعيد ابن عمر حبيشان، اثنان سالم بن عوض الكسادي، الكسادي ولا الكسادي؟ ها؟ الكسادي من حضرموت ده، الكسادي دي.
أصلهم يوافع على سمع في
ها؟
أصلهم من يافع وساكنين في
حضرموت. ها تمام. ثلاثة عبد اللطيف تيسير، أربعة محمد بن عقيل الكلالي، خمسة محمد بن سعيد بن عروة، ستة زوجتي أم عمارة. وأشكر لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن عادل بن سلم الذي قام برص هذا الكتاب والعناية به، كتبه أبو بلال الحضرمي خالد بن عبود باعامة. عملي في هذا الكتاب، سلكت في عملي في هذا الكتاب ما يلي: واحد، قمت بمقابلة نسخ الموصل التي يسر الله بها مع بعض إخواني حفظهم الله، وعلى ضوء هذه المقابلة اخترت إحدى النسخ لتكون أصلا لي. اثنان، صححت الأخطاء وتركت السقط الذي وقع في نسخة الدكتور عبد الكريم ابن مجاهد، وقد رمزت لها بالطبعة الثانية، وأحيانا أقول وفي طبعة مجاهد كذا، ما أدري هل هو طبعة البدراوي، ما اطلعش عليها لأنه ما بيتكلم منها مطلقا يعني، فالظاهر أنه بس عرف أن في طبعة للبدراوي زهران، لكن واضح أنه لا بيجيب أخطاء ولا أشار إلى أخطاء طبعة البدراوي زهران ولا شيء من هذا القبيل. ثلاثة، قال وقع صححت الأخطاء وتركت السقط الذي وقع في نسخة الدكتور عبد الكريم ابن مجاهد، قد رمزت لها بالطاء اثنين يعني الطبعة الثانية، وحين أقول وفي طبعة مجاهد كذا، الظاهر أن طبعة البدراوي دي الأولى، يمكن ربما هي الأولى، لا بس هو طبع قديما عندي على حاشية إعراب الألفية، عندي نسخة قديمة بالطريقة اللي هي حق المكتبات المصرية القديمة اللي هي حواشي على الجانبين، ففي وسط الكتاب إعراب الألفية هو تدريب الطلاب على الإعراب للعلامة خالد الأزهري، وعلى الحاشية موصل الطلاب. أعتقد أن دي النسخة الأولى أو الطبعة الأولى للكتاب، بعد كده ابتدأ الكتاب يحقق يعني لأن الطبعات الأولى لم تكن محققة، الطبعات القديمة المصرية أيام المطبعة الأميرية وغيرها كانت تطبع بتلك الطريقة، والحقيقة أنها نفعت الناس كثير من الكتب القديمة، وبعد كده جاء بقى أسلوب التحقيق والأشياء ده، الكلام ده قبل التحقيق تمام. فالظاهر النسخة هذه تعتبر الأولى، أما نسخة بدراوي زهران فما أدري يعني أين مكانها لأني لم أطلع عليها. ثلاثة، قمت بتخريج الأحاديث التي ذكرت في الكتاب وهي قليلة بلا شك. أربعة، خرجت الشواهد الشعرية وعزوتها إلى قائلها إن أمكنني ذلك، وشرحت غريبها وبينت المعنى الإجمالي منها وأعربتها، وذكرت أحيانا اختلاف الروايات في البيت إن كان فيه اختلاف، وأتممت البيت إن لم يكن تاما، وذكرت عجزه إن ذكر الشارح صدره أو العكس. خمسة، أعربت بعض الآيات التي رأيت أنه يحتاج إلى إعرابها. ستة، وثقت إحالات الشارح ونقوله عمن سبقوه من مصنفاتهم، وإن لم يتسر لي فمن أهم المراجع المعتمدة. سبعة، زيلت الشرح بتعليقات مفيدة إن شاء الله تشتمل على توضيح أو تفسير لفظة أو فائدة أرى أنه لابد من ذكرها أو استدراك. ثمانية، نبهت على الأخطاء العقدية التي أخطأ فيها الشارح. تسعة، ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في الشرح بترجمة غالبا مختصرة. عشرة، جعلت عناوين بارزة على رأس الصفحات يظهر بها المقصود مما تحتها. أحد عشر، جعلت فهرسا لبعض محتويات الكتاب ليسهل الوصول إليها. ثاني عشر، جعل المتن باللون الأحمر والشرح بالأسود. وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: أول المخطوطات، واحد مخطوطة الأصل تقع في 125 صفحة، في كل صفحة 23 سطرا مكتوبة بخط جميل واضح، وتم تمييز متن قواعد الإعراب بمداد أحمر وهو مشكل غالبا، وبها أثر بلل من الوسط، وهي قليلة الأخطاء نادرة السقط، لذا جعلت أصلا للكتاب. ما يكفيش انها مسألة انها قليلة الأخطاء نادرة السقط، فين تاريخها؟ يعني هم ما وصف المخطوطات سوا، ينبغي أن يبين كاتبها وده في آخر صفحة، أو يقول أن الصفحة الأخيرة غير موجودة، ينبغي أن يبين تاريخ كتابتها، علاقتها بالمصنف، هل هي نسخة مقروءة عليه، هل هي نسخة المصنف، دي كلها أشياء مهمة. يعني ما مسألة قلة الأخطاء سهل. المخطوطة ألف وتقع في 122 صفحة، في كل صفحة 15 سطرا مكتوبة بخط مقروء، وتم تمييز عبارات متن قواعد الإعراب بخط فوقها، وهي خالية من تشكيل غالبا عليها تعليقات في بعض المواضع، وهي من مصورات مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك. مخطئ المفروض يدور على الايه، يدور على الكتابات والعلماء وتوقعاتهم على النسخة. في النسخ تجد العالم يكتب كذا كذا ودخلت في ملك فلان ابن فلان، ربما يكون عالما، دي لها أهمية كبيرة. يعني الايه، توقيعات او الكتابات على المخطوط، تجد بعض الأحيان تصحيحات بعض العلماء الكبار عليها، تجدها أنها دخلت في ملكية بعض العلماء الكبار. كل دي مهمة جدا. يعني مين الناسخ؟ هل الناسخ من الناس المعروفين ولا ناسخ مجهول؟ بعض الأحيان يكون الناسخ أو كاتب النسخة عالم من العلماء. فالمسائل دي مهمة جدا، هو أهملها يعني في بيان إيه؟ في اختيار النسخة. مجرد أنه وهي قلية الأخطاء نادرة الصقل، لذا جعلت أصل الكتاب ليس كافيا، بل لا بد من بيان أن كتاب هذه النسخ وتواريخ كتابتها. ليس من المعقول أن كلها ليس مكتوبا عليها تاريخ كتابتها، مع أن العادة في النهاية يقول لك وقد انتهيت من إيه، وتم الفراغ من كتابة هذه النسخة في عام كذا في شهر كذا. فكان المفروض حتى لو فرضنا فرضا أنها غير موجودة، ينبغي أن يشير، يقول وهي بدون تاريخ أو بدون ذكر الكاتب أو بدون ذكر الناسخ، لكن يبدو أنه هو مش منتبه لتلك المسألة، وهي من قواعد التحقيق الآن، أنها إن العناية بالناسخ للمخطوط، العناية بتاريخ المخطوط وبيان صلة المخطوط بالمؤلف، وأفضل نسخة هي نسخة المؤلف، أو نسخة تكون قرئت على المؤلف وعليها تصويباته أو إيه أو خطه، أو نسخة تلميذ المؤلف، وهكذا. ده ترتيب الإيه، ترتيب تقديم المخطوطات، وده أصبح فنا الآن يعاب الإيه، يعني الكلام ده في أيام الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى لا يعاب ولا يطالب بتلك القواعد، لأن هذه القواعد أسست قريبا واستقرت قريبا، يعني من الآن استقرت من 10-20 سنة 30 سنة، مش أكتر من كده يعني، تمام. وكان في خلاف في بعض الأشياء، لكن دي خلاصتها، والمحقق هو الكتاب جديد يعني، فده إهمال منه يعاب عليه. فقال في المخطوطة الثانية بقى، وتم تمييز عبارات متن قواعد الإعراب بخط فوق، وهي خالية من تشكيل غالب وعليها تعليقات في بعض المواضع، وهي من مصورات مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك. ثلاثة، والأولى ما قالش جبها منين، الأولى أيضا كان ينبغي أن يقول جبتها مصورة عن مكتبة كذا أو خدتها من مكتبة فلان، ينبغي أن إيه يعزو. الثالثة، المخطوطة جيم وتقع في 72 صفحة، في كل صفحة 19 سطرا مكتوبة بخط فارسي بديع، وتم تمييز عبارات متن قواعد الإعراب بخط فوقها، والمتن مشكل غالبا، وقد كتبها أحمد ابن عثمان ابن محمد ابن حسين في شهر ذي القعدة سنة 1149 هجرية. كده تمام، كده تمام، لكن التنين فين؟ وهي من محفوظات مكتبة عارف حكمة رحمه الله بالمدينة المنورة. تمام. ثانيا، المطبوعات. واحد، مطبوعة مكتبة مصطفى الباب الحلبي بهامش كتاب تمرين الطلاب للمؤلف، والرمز لها بالطبعة واحد، دي اللي أنا قلت لكم عليها، اللي هي إيه، مطبوعة على الحاشية. نعم، هي طبعات الباب الحلبي القديمة في الوسط تمرين الطلاب، اللي هو إعراب الألفية لخالد الأزهري، وعلى الحاشية قواعد الايه، شرح الموصل للطلاب، شرح قواعد الإعراب، دي اطلعنا عليها. والثانية مطبوعة، وكنا نجد فعلا كان في سقط، أذكر بعض سقط خفيف وجدناه في مطبوعة مجاهد، كنا صححناه من الايه، بس ليس كثيرا، صححناه من المخطوطة من المطبوعة حق الباب الحلبي القديمة دي، انها مطبوعة جيدة، مع انها طبعا خالية من اي ضبط، يعني خالية من اي ضبط، يعني ايه، قد تتعب الطالب بسبب انها على الحاشية، لكن الحقيقة المطبوعات القديمة كان فيها دقة، وان كانت خالية من التحقيق والتعليق، لكن الحقيقة ان غالبها يكون دقيقا، لانه كان يقوم عليها علماء كقطة العدو وفلان وفلان. اثنين، مطبوعة الدكتور مجاهد طبع مؤسسة الرسالة، والرمز لها بطاء 2 طبعة تانية، ودي اطلعنا عليها كما قلت، وكنا ندرس ايه منها الطلاب يمكن 10 سنين، ولم تعتمد في التحقيق، ولكن ذكرت لتبيين اخطائها الكثيرة. واضح من الكلام انه فعلا ايه ما اطلعش على مطبوعة البدراوي زهران، لانه لم يذكرها ولم يعلق عليها، وانما عداها فقط. طيب، هو جاب صور الصفحة الأولى من مخطوطة الأصل، الصفحة الأولى من مخطوطة ألف، والصفحة الأولى من مخطوطة جيم. المفروض يجيب الصفحة الأخيرة بقى. أيضا هذا أيضا من الإيه؟ من التقصير. هيجيب الصفحة الأخيرة، وكنا ممكن إحنا نشوف فيها من إيه؟ من كتبها، لكن هو اكتفى أيضا بالصفحة الأولى، وده تقصير. ترجمة المؤلف اللي هو خالد الأزهري، وأيضا كان ينبغي إنه يترجم للرجلين، يعني المقتضى الأمر أن يترجم أولا لابن هشام لأنه صاحب المد، وبعدين يترجم للإيه؟ للعلامة خالد الأزهري لأنه صاحب الشرح. فهو ترجم للإيه؟ ربما اكتفى بشهرة ابن هشام، لكن الحقيقة شوف إنه إيه؟ كان ينبغي أن يترجم أيضا لابن هشام، ولو كانت ترجمة مختصرة في صفحتين أو شيء إتماما للعمل. ترجمة المؤلف هو زين الدين خالد ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن أحمد الجرجاوي الشافعي، بالنسبة إلى جرجدي في مدينة في قنا صعيدي هو، تمام، الأزهري الشافعي النحوي، ويعرف بالوقاد. ولد تقريبا سنة 838 بجرجة، ما بتكتبش بالتاء عندنا أبدا، بتكتب بالألف، يعني ما تكتب أبدا إلا بالألف، هو كتبها بالتاء. قال من الصعيد، تمام، هي تابعة كما قلت لقنا، إحدى محافظات الصعيد المصري في الجنوب. وتحول وهو طفل مع أبيه إلى القاهرة، ثم ودي هجرات معتادة، يعني لأن الصعيد الأحوال فيه شوية في فقر، بعض الأحيان لا يجد عملا، فكثير منهم يطلع إلى إلى القاهرة. فأعتقد دي نوع من الهجرات، طلع أبوه كلام زي كده، والولد شاف له عمل في الأزهر واشتغل وكلام زي كده بس، وإيه وجلس. قال ثم وهو طفل مع أبيه إلى القاهرة، ثم حفظ القرآن وخدم في الأزهر وقاد، اشتغل، وما كانش في توجه للعلم من البداية، اشتغل وقاد، يعني الفتايا اللي هي طبعا لم تكن هناك كهرباء في تلك الفترة، لأنه القرن التاسع الهجري، فكان في زي عرفت اللمبة اللي هي الجاز دي، اللي هي أو التريك اللي بيسموه الإتريك، شبيه بيه كده، يحتاج إنه تحط له زيت وتصلح الفتيلة وتوقده. فما يجي وقت المغرب قريب كده من الأوقات دي أو قرب المغرب، يبدأ يلف، إن كان في الأزهر عدة عمال أو شيء من هذا القبيل، يبدأوا يلفون، وقد قسمت عليهم الأصواح المختلفة، يضعون الزيت ويضيئون الفتايل، حتى ما يأتي وقت المغرب إلا والأزهر مضاء والطلبة في صحنه يدرسون، لأن الطلبة من مختلف البقاع جالسون يدرسون في الأزهر. فهو كان شغال في هذا، فسقطت منه يوما فتيلة على كراسة أحد الطلبة، هذا ما احنا جالسين كده وهو طلع يصلح فوق، فوقعت قطعة من الفتيلة أو شيء من الزيت على على كتاب طالب من الطلاب، فرجع شتمه طالب قليل أدب، قام أنت جاهل، على طريقة خلاص أنه يعني اعتبر نفسه يعني بيدرس يعني علامة، تمام، وده ما هو حتى تعامل أو أي كلام، فقام بقلة أدب يشتمه، تمام، فدي جعلت عنده حرقة، يعني لما سبوا بالجهل، فترك الوقادة وترك العمل وجلس يطلب العلم. قلنا سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى، قلة أدب خلت الرجل علامة مصر في تلك الفترة، بل من أكبر علماء العالم الإسلامي في النحو في القرن التاسع الهجري رحمه الله تعالى. لكن هي أنا أعتقد أنه هو أصل الفتيلة كانت موجودة من عنده والطالب أشعلها، يعني الفتيلة موجودة في هو عنده سبحان الله همة، لكن تشتي يعني يأتي شيء يشعلها. ودي ذكرني بقصة ابن حزم رحمه الله تعالى، لما أيضا في يحكونها في بداية طلبه للعلم، أنه دخل المسجد، هو كان مرفه مع أبيه ابن وزير، ويعني غالب طلبه في يعني تعلم القرآن والأدب والشعر، وجالس يعني مطيرف مرتاح، شعر أدب غزل مش عارف تربية النساء وتربية يعني في وسط الجواري في وسط مش عارف ومرتاح، وكان هيعيش حياته أيضا يفعل له شعر، ويمكن أو لو يعني بلغ ما بلغ هيبقى شاعر من شعراء الأندلس. وبعدين في يوم من الأيام مات أحد الوزراء، فذهب مع أبيه ليعزوا في ويبدو أنهم كانوا يجتمعون في المسجد أو في البداية علشان في البداية علشان تأتي الجنازة. فدخلوا المسجد قبل العصر، وهو دخل جلس، فرجل جنبه قال أنت جاهل، أنت بلغت هذه السن وما تعرف أن الإنسان يدخل يركع ركعتين تحية المسجد، قم اركع. فهزه وقام ركع، وبعدين جاءت الجنازة وصلوا عليها وخدوها وإيه وراحوا دفنوها. رجعوا إمتى؟ بعد العصر. تمام، رجعوا بعد العصر، ويبدو كما قلت أنهم كانوا يجتمعون للتعزية أو شيء في المسجد، فرجعوا يبدو ليعزوا فيه في المسجد، فدخل المسجد فهو خدها من القاعدة الأولى دخل يركع. والمالكية عندهم هم مذهب المالكية اللي هو إيه كان منتشرة في الأندلس والمغرب، فدخل يركع فقال له أنت ما ندري هل هو نفس الشخص أو غيره، قال أنت لا تفهم، الناس تدخل بعد العصر ما في صلاة بعد العصر، اجلس. يعني فاحترق، فقال خلاص، فأرسل إلى أمه أنه لا تطلبوا إلا عند الإيه عند العلماء أو الفقهاء، أنه مش هيروح إلا إيه إلا ويخرج على الفقهاء. فقالوا ما خرج وإلا وهو يناظر، يعني بلغ الدرجة أنه إيه يصبح مناظرا وعلامة كبير يعني بعد عدة سنوات. فهذه أيضا من إيه، ففي كده جزئيات سبحان الله بتخلي الناس إنها. وأيضا في حكاية أيضا تشبهها جاءت في كتاب ابن الجوزي لفتة الكبد في نصيحة الولد، وهو يحكي عن أحد مشايخه العلامة هو يعني اسمه لا يتكرر كثيرا لكنه أحد العلماء يعني المهم، فهو أحد شيوخ ابن الجوزي، قال أيضا بيحكي عن ابن الجوزي هو يريد أنه يعني ينبه ولده إلى طلب العلم وينصح ولده، فبيضرب له أمثلة يعني أنه إيه يعني لا يعتقد أن الوقت قد فاته، حتى لو إيه مر وقت ممكن ينهض، ففي ناس يعني فعلت فيهم بعض الكلمات فعلها وطلبوا العلم ولو متأخرين ونالوا فيه مرتبة. فحكى له قصة شيخه شيخ ابن الجوزي انه كان ايضا ابوه صاحب املاك وبيوت، فمات ابوه والولد بقي ايه بطالا يعني لا يعمل، وياخذ الايجارات والايه كل شهر يروح يجمع الايجارات ويجلس يصرف الفلوس طوال الشهر وهو مرتاح ولا يعمل ولا شيء. قال ففي يوم من الايام ذهب الى احد البيوت فسمع امرأة تقول لصاحبتها قد جاء البطال، زي ما عندنا يقولوا جاء الصايع، عندنا يقولوا كده يعني، بس عندنا الصايع اللي هو مالوش عمل مش الفاسق اللي هو مالوش عمل. فقال قد جاء البطال، اسمعها. فرجع ايه ابتدى يطلب العلم وايه واصبح عالما كبيرا، وترك البطالة والجلسة اللي هي مع الشباب وكلام زي كده يعني. فهذا ايضا اذكره في كتاب ايه لفتة الكبد في نصيحة الولد للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فهذه قصص كلها تبعث في النفس الهمة. قال فسقطت منه يوما فتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل، فعز عليه شتمه وتعييره، فترك الوقادة وانكب على العلم بعد أن جاوز العقد 30. يعني في أمل يعني أنا شو الحكاية دي من إيه بنأمل أنه ممكن نحصل شيئا. فبرع في العربية وشارك في غيرها من العلوم. قال فيه السخاوي كان إنسانا خيرا، مكتوبة خيرا المفروض بالكسر. توفي وهو عائد من الحج في قليوبية سنة 905 هجرية، مكتوبة قيلوبية هي قليوبية الياء بعد اللام، لو كان مصريا ما كانش يكتبها قيلوبية لأنها مشهورة مدينة مشهورة يعني. بس في ذهني إن هو مات في بركة السبع، مش عارف أنت قبله قليوبية يعني، قليوبية بعيدة شوية. هو عائد من الحج قالوا إنه مات في بركة الإيه بركة السبع في الطريق إيه في طريق الحج وهو جاي داخل مصر، ده اللي إيه ده اللي أحفظه إن مات في إيه في طريق بركة الحج. أما القليوبية فبعيدة يعني مش في الطريق، ومش هي في يعني هي بعد القاهرة، فما أدري من أين جاء الوهم هذا. شيوخه لقد تلقى خالد الأزهري، هو طبعا الأزهري نسبة إلى الأزهر يعني، ويقال له الوقاد ويقال الـ يعني لقد تلقى ها لا 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 ما فيش قليوبية. ما ما مش عارف القليوبية دي جت منين، ما ليش علاقة بالقليوبية. ايه القليوبية هي في احدى محافظات الوجه البحري، ولهي في الصعيد اللي هو، لا هو يقول عليه الجرجاوي، الجرجاوي نسبة الى جرجة اللي هو منها اللي تبع قنا. لكن انا مستغرب من القليوبية دي، لعل ان انا ان تذكرت ان ايه ابحث ايش اللي دخلها هنا، يعني هل ذكرها بعض المترجمين او شيء، لاني اشوفها ملهاش علاقة به، لا هي في طريق الحاج ولا هي لها علاقة ببلده الاصلية ولا لها علاقة بايه بجلوسه في الازهر. فانا مستغرب من كلمة القليوبية وادخالها. كما قلت اللي احفظه انه توفي في بركة السبع وهو عائد من الحج. شيوخه: لقد تلقى خالد الازهري علوم اللغة والمنطق والاصول والفرائض والحساب على مجموعة من علماء عصره، منهم احمد ابن محمد ابن الحسن الشمني، والشمني مع شرح للالفية، اثنين المناوي، ثلاثة السخاوي، السخاوي المعروف اللي هو ابو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي اللي هو متوفى 902، تلميذ الحافظ ابن حجر، حافظ السخاوي المشهور صاحب المقاصد الحسنة وصاحب الكتاب في التراجم اللي هو ايش الضوء اللامع، ايوه الضوء اللامع حسن المحاضرة للسيوطي والضوء اللامع للسخاوي، وده غريم السيوطي. ها نعم السخاوي اللي شرح ألفية العراق، ايه نعم اللي شرح ألفية العراقي في المصطلح، ايه نعم اللي هي فتح المبيد شرح ألفية الحديث، هذا وصاحب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة، ده وارث علم الحافظ ابن حجر العراقي، هو الحافظ الكبير اللي ورثه الحافظ ابن حجر، اللي ورث ابن حجر السخاوي، دول سلسلة من الايه من الحفاظ. فهذا اللي تلقى عن الايه الحافظ ابن حجر اللي بعده اكبر حفاظ الدنيا بعد ابن حجر العسقلاني.
الشيخ صاحب تدريب الراوي،
نعم
صاحب تدريب الراوي،
تدريب الراوي السيوطي،
فيقال انه الف تدريب الراوي والسيوطي الف تدريب الراوي.
ما احنا ما شفنا له تدريب الراوي، هل يعني في ترجمته قالوا كده؟
أيوة.
يعني في المصطلح ايضا
يقول انه له كتاب تدريب الراوي والسيوطي الف كتاب تدريب الراوي.
طيب اللي قال لك هذا قال ان تدريب الراوي حق السخاوي مطبوع؟
لا ما
مش كده، لا يعرف.
أيوة.
يعني علشان كده احنا يعني قد نقرأ في ترجمتي لكن ننسى، لكن اللي عرفناه تدريب الراوي حق السيوطي لأنه موجود وقرأناه. هو شرح تقريب النواوي، مش كده؟ تقريب النواوي عبارة عن مختصر أو تهذيب لكتاب مقدمة ابن الصلاح. النووي له الإرشاد والتقريب، مش كده؟ كتابان في المصطلح، فالتقريب جاء السيوطي وشرحه التدريب، ويعتبر ده من أمهات كتب المصطلح. لكن فتح المبيث ايضا يعني افخم من تدريب الراوي، اقوى وافخم، وزي ما قالوا ان صاحب فن يغلب صاحب فنون، الحافظ السيوطي صاحب فنون، لكن اذا اختلف مع السخاوي فيقدم في علم الحديث السخاوي، لانه هو الامام الكبير المتفرد بهذا الشأن في عصره، وليس متساهلا كالسيوطي. السيوطي في هذا الباب يجمع وتساهل، ربما صحح الضعيف ويقول على الموضوع حسن في بعض الأحيان مع كونه حافظا، لكنه إيه جماع غير مدقق غير محقق. لكن لو قال السخاوي صحيح أو حسن أو ضعيف فإيه فعض عليها، فكأنك بالحافظ ابن حجر. تمام. طيب قال يعيش أربعة من ضمن شيوخه: يعيش المغربي، خمسة السنهوري، ستة داود المالكي، سبعة إبراهيم العجلوني، ثمانية الجوجري أو الجوجري. تمام. الجوجري هذا تقريبا على ما ده يعتبر سبط ابن هشام، أظن تلقى عليه في النحو، ده سبط ابن إيه؟ سبط ابن هشام. بين من؟ لا لا مش واحد، ما سبط ما تلقاش عن ابن هشام، سبط ابن هشام تلقى عن ابن هشام. نعم. لأن مشكلة في مجموعة يقال لها ابن هشام، هي ابن هشام ولده يسمى ابن هشام، وحفيده أيضا كان يقال له ابن هشام، في مجموعة حوالي سبعة يقال لهم ابن هشام. برجعنا كنت عملت ورقة في اللي هم المتفق والمفترق في اسم ابن هشام، لأن كنت بعمله ترجمة، فعملت ورقة على هيئة التداول أيضا ارجع ان شاء الله بنصورها ونديها. قال: والزين الابناسي 9 و10، الزين المارداني 11، الشهاب السجيني 12، السيد علي تلميذ ابن المجدي 14، الامين الاقصرائي 14، تقي الحصني. دول ايه؟ دول مشايخ. مؤلفاته: لقد ترك الازهري المكتبة الاسلامية وطلاب العربية مؤلفات نافعة انتفع بها من بعده من تلك المؤلفات. واحد: المقدمة الازهرية مع شرحها، ودي موجودة مطبوعة اسمها الازهرية، تمام، عبارة عن متن اعلى من الاج الرومية وهو نفسه شرحه، تمام. الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى له تهذيب الأزهرية، تمام، فكتاب مطبوع معروف مشهور من قديم يعني، فيسمى المقدمة الأزهرية، أعلى من الأج الرومية وهو شرحها، وشرحها آخرون وعليها حواشي متعددة، يعني من ضمن الايه الأمهات أو يعني في كتب تعتبر ايه مراكز زي الأج الرومية، والدور حولها عشرات الشروح، والأزهرية أيضا تدور حولها عشرات الشروح، والجزولية تدور حولها عشرات الشروح، والألفية آلاف أو خلينا نقول مئات الشروح، تمام، وهكذا. 2، شرح التوضيح المسمى بالتصريح على التوضيح. المفروض يوضح أنه التوضيح ده اللي هو أوضح المسالك، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، يشتهر في الكتب باسم التوضيح. فجاء هو العلامة خالد الأزهري عمل التصريح على التوضيح، وده من أروع الكتب، يعني أصلا أوضح المسالك هو كتاب رائع. فتصور لما يأتي التوضيح، التصريح على التوضيح، ويزيده كمان فوائد ويزيده شرحا، فده بيعتبر من أمهات الكتب يعني، وده أعلى كتب العلامة الأزهري رحمه الله تعالى، يعني ده من أحسن الكتب التي وأقوى الكتب التي دلت على سعة باعه. ده كتاب بين أنه متضلع في العربية، متمكن منها، مطلع على دفائنها، لأنه يعني بيعتبر من أمهات الكتب ومرجع عالي. فكان على المحقق أن يبين أن المقصود بالتوضيح هنا، لأنه بعض الأحيان لا يتضح للطالب، المقصود بالتوضيح هو كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك المشهور، اللي هو يعتبر شرح ابن هشام الأنصاري على الألفية، فده أشبه بالحاشية، ساعات يسمى حاشية الأزهري على الإيه؟ على التوضيح، أو حاشية الأزهري على أوضح المسالك، أو الاسم المشهور هو التصريح على التوضيح. التصريح ده حق خالد الأزهري، عبارة عن حاشية أو شرح، والتوضيح ده عبارة عن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك حق ابن إيه؟ ابن هشام، اللي هو طبع مرات عديدة، مرة بتحقيق الشيخ محي الدين عبد الحميد، ومرة بتحقيق عبد المتعال الصعيدي، ومرة بتحقيق محمد علي النجار، يعني طبع طبعات متعددة كثيرة، في بعض الأحيان في مجلدين، بعض الأحيان في مجلد واحد، بعض الأحيان في 3 مجلدات. ده أوضح المسالك، وده من أحسن شروح الألفية أيضا، وفي فوائد نادرة ولمحات باهرة لابن هشام، وزاد يعني في الإفادة تعليقات أو تحشية أو يعتبر شرح، لأنه طويل على الإيه؟ على التصريح على التوضيح. طبعا طبع طبعات متعددة وموجود حتى في الانترنت، ممكن انك تحصل لك نسخة الكترونية. لا، تحقيق للشيخ محي الدين عبد الحميد، تحقيق كده زي تحقيقه على ابن عقيل. كيف حقه ازاي؟ ايوه ايش نفسه يعني؟ لا تاني يعني، ده على طريقة الحواشي في الايه في المناقشة وبين الخلافات وكلام زي كده. الشيخ محي الدين لما بيعلق يراعي الطالب، لكن صاحب التصريح بيغوص بك. الشيخ محي الدين بيعمل لك توضيح بس، ويجيب لك الايه اللي يسهل عليك المهمة، لكن الشيخ خالد الأزهري بيحاول بقى يبسط النحو كله، ويناقش ويرد ويرجح ويجيب أقوال للكوفيين وأقوال سيبوي، ويبين ويناقش المسألة ويبين أراء أخرى، ويراجع المصنف في مسائل، يعني شغل تاني يعني على طريقة الايه. عرفت حاشية الخضري؟ هي زي وقفها، تمام، يعني شبيهة بنفس الطريقة، لأن دي طريقة الحواشي، تمام، طريقة الحواشي. وموجود ممكن تطلعوا عليه، يعني اللي شيء معاه فلاش ولا شيء ممكن اجيب له عندي نسخه الكترونيه منه. تمام. قال 2 شرح التوضيح المسمى بالتصريح للتوضيح هو من احسن شروحاته وقد مدحه العلامه. والعجيب انه في اوله يحكي رؤيا انه ايه هي خلته ينشط لايه لعمل هذا الـ من ضمن الاشياء اللي علقتها منه يعني الايه هذه الرؤيه في احد كتبي ايه خدتها يعني ايه بسبب عمله لكتاب التصريح للتوضيح رؤيا راى فيها ابن هشام بيناوله كتابه اوضح المسائل. فدي في اول في المقدمه يعني في مقدمه التصريح شرح التوضيح المسمى بالتصريح. فده من اجمل الكتب يا شباب، يعني حطوا في ذهنكم التصريح للتوضيح ده كتاب يعني من امهات الكتب عند للمتاخرين. شرح التوضيح المسمى بالتصريح للتوضيح هو من احسن شروحاته. شروحات ايش المفروض توضح؟ ان شروحات اوضح المسالك الى الفت النالك. وقد مدحه العلامه ابن المعلى الحلبي بقول انما التصريح شرح قصر الشراح عنه، قد غدا منهل علم كلهم يكرع منه. صحيح. وقد قال ابن العماد الحنبلي وصنف شرحا حافلا على التوضيح ما صنف مثله. صحيح، هذا الكلام صحيح. 3 اعراب الفية ابن مالك المسمى بتمرين الطلاب في صناعة الاعراب. وهذه المشهورة بايه؟ باعراب الالفية. مشهور اعراب الالفية، وده استفاد منه الشيخ محي الدين في اعرابه على الالفية المشهور اللي هو في حاشيته على ابن عقيل. تمام. بس هو اختصر الكلام بقى، دوكا بيتكلم بإطالة وممكن يجيب لك أوجه يعني فعلا بحبحة يعني تحس براحة، يجيب لك أوجه، يجيب لك نقاش، يجيب لك بعض مشاكل صرفية، لو كان في الكلمة 3-4 أوجه ممكن يناقشها ورجح بعض الأوجه، يعني مفيد جدا. 4 شرح الآج الرومية، وده موجود شرح الآج الرومية وعليه حاشية للعطار على ما أستحضر، عندي نسخة منه. ايه فشرح هو الآج الرومي. نعم. قال ايش؟ لا الاعراب له اعراب الآج الرومي، الاعراب تاني. 5 موصل الطلاب الى قواعد الاعراب. 6 الالغاز النحوية، دي ما شفناش الالغاز النحوية. 7 الحواشي الأزرية في حل الفاظ المقدمة للجزرية، ده مشهورة مطبوعة طبعات عديدة اللي هي شرح الجزرية في علم في التجويد. 8 شرح البردة، ويا ليته ما شرحها علشان ما يزعلش صاحبنا الآن، هيفتح عليه النار الآن. شرح البردة مع إعرابها، وهذا الكتاب يا ليته لم يؤلفه فإن بردة البصيري. أولا يا شباب شوف، أنا أقول لكم شيئا، أولا يثبت لنا أن دي بردة البصيري ربما كانت بردة كعب، لأنه في ترجمة ابن هشام، أنا وقعت على هذا الكلام في ترجمة ابن هشام، ابن هشام له كتاب يسمى شرح بانة سعاد، تمام، وله كتاب اسمه شرح البردة، والمترجمون له بعضهم يقول ولعل شرح بانة سعاد هو شرح البردة، لأن بعضهم يسمي بانة سعاد بالبردة، تمام. ففي خلاف في ترجمة ابن هشام، منهم من يعد، وشرح بنى السعاد مطبوع موجود مطبوع يعني، حتى انا توقعت ان المحقق اللي حقق الشرح انه ايه هيحقق لنا تلك القضية يعني، فرحت رجعت الى الايه التحقيق بتاعها، ما اتكلمش الناس ما كذا، عمل ترجمة في الاول وراح داخل على الايه بتاع، مع انه المفروض يتكلم على ايه على مثل هذا، لانه الانسان ما يمسك كتاب يحل مشاكله. هل هي نفسها شرح البردة؟ لأنه يذكر في ترجمة ابن هشام شرح بانة سعاد وشرح البردة، فبعضهم يقول شرح بانة سعاد ده هو نفس شرح البردة وليس كتابا آخر، وبعضهم يقول لا هو إيه هو كتابان. تمام. ما احنا نقول هنا الآن هو واضح من كلامه أنه ما اطلعش على أن ده هو المشكلة في بردة البصيري، بردة البصيري اللي هي إيه فيها الشركيات. تمام. اللي بيقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وفيها إيه أبيات كثيرة من هذه، وفيها أبيات لطيفة زي النفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، يعني فيها أبيات جميلة جدا، يعني البدة من أروع الأبيات اللي قيلت. تمام. النفس كالطفل إن شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، يعني إن إيه تعودوا على شيء، وده يعني يدل على الذكاء وفطنة يعني، بغض النظر عن بقية الأبيات، وده مردد في كتب العلماء هذا البيت، لكن انتقدت البردة بردود كثيرة. تمام، خاصة المشايخ، مشايخ نجد وإيه وتلاميذ وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لهم عليها ردود كثيرة جدا، تمام، في الأجوبة النجدية والمؤلفات، علماء نجد يعني هلجوها. تمام احنا نرفض أي شيء يمس توحيد الله سبحانه وتعالى يعني. لكن الآن هو كتير من العلماء يشرحونه، تمام، فنشوف هو قال إيش، هل هو قرر الشركيات، هل هو وافقوا على شركيات ولا لم يوافقوا، بعدين حسبه مش على مجرد شوف العنوان. أنتوا حاولوا تفهموا معي شباب، هل أنا استنبطت من الكلام إن المحقق اللي هو أبو بلال هذا لم يطلع على شرح البردة هذا؟ ما فيش كلمة تدل على إنه إيه، وإنما خدها من العنوان ونزل على الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى. شوف قال شرح البردة مع إعرابها، قال وهذا الكتاب يا ليته لم يؤلفه، فإن بردة البصيري ليست أهلا أن تشرح أو تعرف، تمام، لما فيها من الشرك البواح والغلو الصراح في النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من أبيات تلك البردة قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا كلام بارد مخالف للتوحيد، تمام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالات بيان المحجة في الرد على اللجة ده أحد علماء تقريبا الجزيرة، ويبدو نصوفي يعني، ربما يتهيألك أن اللجة يعني إيه بمعنى لجة الماء أو شيء، لكن الغريب أنه إيه، أنه أحد العلماء اشتهر بهذا، أو هو لقبه يعني علشان يقول صرصرة زي إيه لكاك، أو بيكتر الكلام أو بيهجر، فحب يسخف به، فإيه وده أسلوب بيرد في بعض المؤلفات، لما قال السهتواني وألف إيه صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان، تمام، وهكذا بعضهم يعني إيه يحاول يسب أو يطعن في الإيه في المردود عليه. فده اللجة ده أحد المشايخ أو أحد علماء الجزيرة، بس لكن من الجانب الآخر اللي هم الصوفية يعني زي زين دحلان وغيره، تمام. فهؤلاء كان في مجموعة في مكة وغيرها كانوا صوفية، فلما قامت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قاموا في عدائها وحاولوا يعني يردوا عليها، ورد عليهم علماء الدعوة في السعودية، ومن هؤلاء زين دحلان في الدورة الثانية في الرد على الوهابية، الرد على بشير الدين السهواني الهندي في صيانة الإنسان، وكذلك النبهاني تقي الدين النبهاني رد عليه العلامة محمود شكر الألوسي في كتابه إيش غاية الأماني في الرد على النبهاني، وهكذا، تمام. فدل معنى المهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رسالة بيان المحجة في الرد على اللجة، ومن العلوم أن الجواد لا يجود إلا بما يملكه، فمقتضى ذلك أن الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره، وأن أهل الجنة من الأولين والآخرين لم يدخلهم الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لهم، بل أدخلهموها غيره، يعني يقصد على كلام البصيري الرسول هو اللي أدخله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا عجز البيت لا يقل شناعة عن الذي قبله، أمثل هذه البردة التي تحمل في طياتها هذا الخطل أهل أن تشرح وتقر أبياتها التي من أين لك إن أقر، من أين لك. العلماء يا أخواني كانوا يشرحوا البردة كأنه نوع من المسابقة اللغوية، العلماء أهل اللغة والنحو كان أي كتاب يشرحوه، تمام، وغالبا يغلب عليهم إيه شرح الألفاظ ويشغلوا بها وكلام زي كده، يعني زي بان السعاد، زي ما شرحوا بان السعاد وكلام زي كده، وإن كان في فرق طبعا بين بان السعاد لأنها خالية من شركات قالها الصحابي، وبين بردة البصير، لكن كان اشتغال أهل النحو باللغة كما فعل ابن هشام في شرح بان السعاد. قال نعم، هذا الشرح نفسه ما أعرفش، أنا ما طلعتش عليه، وأعتقد أنه ما زال في 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 المحفوظات، يعني ما علمت أنه أنا طلع على المطبوعات، لكن ما أعلم أنه موجود. دي أول نقطة، بس كان واجب عليه هو اللي يعرف، احنا ما شتمناش، هو اللي يعرف، أنت بتتكلم على شيء ما تعرفه الآن، تمام، فتقول ممكن الكلام ده يقوله في الحاشية على أساس الاحتمال واحتمال يعدي، تمام. أما إذا اطلع عليها فيقول وقد قال الأزهري في البردة مقرا لصاحبها كذا كذا كذا، ويمسكه ساعتها، ما نقول له شيء، لكن يجلس بالاحتمالات ويسب الرجل صفحة ونص ولا صفحتين، وشوف لسه هيسب أهل مصر كلهم الآن المصيبة، يعني ما سبش حد. وأيضا عجز البيت لا يقل شناعة الذي قبله مثل هذه البردة التي تحمل في طياتها هذا الخطل. أهل أن تشرح وتقر أبياتها التي فيها الجرأة والاعتداء على الله سبحانه وتعالى بسلب أعظم حق له وهو التوحيد. ولكن نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد غرر الأزهري بشرح لبردة البصري ببعض الأغمار، غرر فين واشتارت ولا هو ردل ما لها ألف شرح. يعني روحوا رجعوا كشف الظنون يا شباب هتجد ألف واحد شرح يا شيش معنى ده اللي غرر، يعني ما حدش جاري به. هذا احنا بنقرأ في النحو سنة وطالة ما سمعنا ما عرفنا يعني، ونقرأ ترجمته ما ننتبه له، لأن في تراجم العلماء كثير من هذه الأشياء تمام ما انتبهنا لها إلا بتركيزه عليها. وإيه ولا ما هيش يعني مش هي مثلا إيه موجودة في أيدي الناس زي مثلا إحياء علوم الدين ولا مش عارف إيش، لا يعني ممكن يقول في إحياء علوم الدين، ممكن يقول في إيه في أشياء منتشرة بين في أيدي الناس، لكن كتاب لا عرفه هو ولا عرفناه ولا عرفوا المتخصصون وجالس يشتم فيه ويقول لك غرر بالناس. غرر بمين؟ ببعض الأغمار الجهال فظن أن جميع ما في البردة حق بسبب صنيع الأزهري. مين الكلام مين ده؟ قل لي مين اللي قال أن الأزهري لما شرحها احنا عرفنا أنها مفيدة أو شيء من هذا القبيل؟ إنما تحميل الرجل ما لا يحتمل. وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي سياق الرد على من احتج على صحة البردة وأن حق بشرح وإعراب الأزهري له. قال رحمه الله، شوف الكلام ده خطير جدا، والكلام ده ما قالش ان هو في كتاب، قال في الحاشية: أوقفني على كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأخ الفاضل أبو عبد الله ناصر العدن. أوقفك عليه فين؟ في الشارع؟ أوقفك عليه في كتاب؟ تقول والله في كتاب كذا صفحة كذا جزء كذا، مع ان الكلام خطير. شوف الكلام بيقول فيه ايه. قال رحمه الله: وأما ما ذكره عن خالد الأزهري فخالد وما خالد، ده اللي كان بيقول علامة يعني أكبر علماء العصر. نرجع نقول خالد وما خالد، وأغرك منه كونه شرح التوضيح والأجرمية، أغرنا منه شرح التوضيح زي ما شرحه لو كان حتى الشيخ عبد الرحمن بن حسن شرحه زي ما شرحه، والله ما تستطيع. قال: والأجرمية في النحو، هذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد. يا أخي هؤلاء صوفية معروفة، مش مسألة صوفية، معروفين صوفية لهم توجه معروف، مش هم يعني ان ايه صوفية بيدرسوا التوحيد ايضا بطريقتهم تمام، زي ما في أشعرية زي ما في معتزلة، مش المسألة كده. هو درس بس درس على برضو درس على أيد الصوفية زي ما السيوطي. ما السيوطي يا أخي معاه رسالة اسمها الايه تزيين الأرائك في 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 ايه في رؤية النبي والملائكة، بيقول فيها ان ممكن ترى النبي يقظة. ما رأيك؟ جلس سبه بقى سنة تمام، والملائكة كمان، وانه هذه القصص ان ايه ان واحد قابل رسول الله وسألوا عن حديث وكلام زي كده، بل يحكي لك قصة في هذه الرسالة موجودة في الحاوي في الفتاوى، يقول لك انه كان في فقيه وبعدين بيتكلم بحديث، فجاء واحد قال صوفي جالس او صوفي جاهل او عامي، قال يا فقيه هذا الحديث ليس بصحيح. قال ما ادرك انت، ما تعرف انت حديث ولا شيء. قال نعم ليس بصحيح، وهذا رسول الله فقرأتك يخبرني، فنظر فشاف الرسول. والله هذا في الحاوي رجعوها في طيب يعني غض الطرف يا أخي خلاص، لما تكون في صدد الرد عليها نجيبها ونشرحها تمام. لكن أنا أجلس هذه طريقتهم يعني إيه في تلمس عيوب الناس. فأنت بتتكلم على الرجل، تتكلم على مذهبه النحوي، تتكلم على مصادره في إيه في كتابه، قصرت في المقدمة يا أخي قصرت. شوف يقول لك عقيدته، والناس لما تيجي تعمل كتاب في النحو تدور على عقيدة الرجل الأشعري ولا تدور على مذهب النحو انه هو بصري ولا كوفي ولا مجتهد ولا كذا. ده اللي بيعمله المحققون يا اخواني، زي عبد السلام هارون وفلان وفلان، فيجي يقول لك ايه مذهبه النحوي ويدور هو ايش بصري ولا كوفي، يبدا بناء على دراسة الكتاب، وبعدين يقول لك مصادره في كتابه، ويبدا يقول لك استفاد من كتب ابن هشام، استفاد من كتب فلان ومن كتب فلان، واعتمد على كتاب كذا واخذ معظم كلامه من كتاب كذا. ما شوف ان هذا مسك للبردة صفحة ونص ايه ولسه يجيب لك عقيدته كأنه هو الآن. كلام ده يصلح انت يا اخواني لو هو بيحقق شرح البردة، انا اقول لك ساعتها، وساعتها يكون على بينة لانه هيجيب لك من نفسه، لكن لا في ايدك ولا شيء. مجرد ما سمعت في مؤلفاته فتحت لي اهو خمسة ستة سبعة تمانية شرح البردة ما اعربها ودالها صفحة ونص. وليش الكلام ده كله؟ يعني ده مش طريقة اعراب أو مش طريقة تحقيق دي، يعني ما ينبغي أن الإنسان يحقق سوى. فقال فهذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاهله من هو أعلم منه وأقدم منه ممن لهم تصنيف في المعقول كالرازي وابي معشر البلخي. فجاء ابي معشر البلخي رجل بتاع كواكب واشياء مع الرازي، وايضا ما جابوا للعلامة نحوي. الرازي رجل عقلاني متكلم، ممكن تناقشه في هذه العقليات لان ده شغله، لكن ده رجل نحوي خليه في حاله وكلام زي كده. مسكين انه ايه حشر نفسه راح علشان يعربها. هو هي قدرات نحوية، ما ليس إلا الرجل لا له في الاعتقاد ولا له في هذه الأشياء. تلاقي درس العقيدة والأشياء جنر درسها السيوطي وفلان وفلان على بعض الصوفية وبعض الأشاعرة وكلام زي كده، وانتهت المسألة بالنسبة له وكل تركيزه على النحو. وراح البردة علشان لها مشهورة، راح يشرحها نحويا ولغويا ويعربها علشان مقدرته النحوية بتدور على أي حاجة تبرز فيها. بس اللي فتحت له انت فتح على نفسه مسكين. ونحو ممن غلط في التعود، قد كان خالد يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي. قلة الأدب، صحيح قلة أدب والله، ولو صبرت من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى، لأن دي إساءة أدب. أصلا بعض دعاة هناك النجديين لو صح الكلام ده هيبقى من التشدد ومن الأسلوب اللي هو إيه اللي بيرى الناس كلهم كأنهم كفار وهم بس الموحدون، وده عيب، وده مما عيب على بعض ايه بعض من ينسب الى الدعوه في الحجاز، الغرور واعتقاد ان التوحيد ما عرف الا عندهم، او ما في موحد الا عندهم. يعني الكلام ده اصلا لو انت قلت وقد كان خالد يشاهد اهل مصر يعبدون البدو، كان في عصر خالد ابن حجر والسخاوي والسيوطي وفلان وفلان من اكابر علماء العالم الاسلامي، يعني فش معنى خالد اللي بجالس يشاهده؟ كان خالد هو ملك مصر في تلك الفتره. خالد الأزهري مسكين جالس في الأزهر، وفين البدوي في طنطا وكلام زي كده، حملك مسؤوليته. وهذا أيضا نفس الشيء، حمله مسؤولية كل ما يعبد من دون الله في اليمن. أقول وقد كان أهل اليمن يعبدون البتاع العيدروس والمش عارف إيش والمش كذا، مش عارف أين كان الحجوري وأين كان أبو بلال الحضرمي لما كان أهل اليمن يعبدون العيدروس، ومين عندكم تاني ها وابن علوان والبرعي ومش عارف إيش واللي بيسفوا التراب واللي بيعملوا فضايح ليه؟ فما هذا اسلوب سيء يعني في التحقيق الحقيقه انه ايه على اسلوب الاثاره. وطبعا هذا الكلام قد قلت لكم النصح فيه ما عادش لانه ده منهجية، ما تروح تنصح يشتموك، تروح تنصح قال لك انت تصل انت اصحاب بدع وكلام زي كده، لانه منهجية في ايه في نقد الناس تمام، ويتبنوها صراحه وقد رد عليهم وبين لهم ما استجابوش لأحد، بل بالعكس من كلمهم هيغضوا معه هينزل فيك شريف. مش دي الحقيقة، احنا مش بنفترع عليهم، ده الواقع يعني. فخدوا الشيخ في وجههم يسيبوا يفلتوا. وقد كان خالد يشاهد أهل مصر يعبدون البدو وغيره، فما أنكر ذلك في شيء من كتبه. وهنا كتب شي كتب التوحيد هينكرها في كتب النحو؟ ما كتبها، هكتبه إزاي يدخل في النحو بالله عليك؟ وهل أي عالم في عصر شركيات نلزم بها لانه ما اوردش طعن فيها في كتبه؟ كم من عالم هيتهم في تلك الفتره وكلام زي كده يعني. ولا نقل عنه احد انكار. طب يبقى ما نقلش احد انكار يبقى مقر؟ يبقى دوروا لي بقى على ابن حجر انكر الحاصل والسيوطي انكر وفلان انكر، واللي ما انكرش من دول يبقى متهم بانه ما يعرف التوحيد. لا كلام مش صحيح يعني. لو صح وما ذكرش مصدره يا اخواني، ما ذكرش مصدره، وما اظن صح عن الشيخ عبد الرحمن عقيدته بدل ما يقول مذهب النحو. الذي ظهر لي من خلال القراءة في بعض كتبي أن الرجل أشعري المعتقد من كلمات برضه. ومما دل على ذلك قوله في مقدمة كتاب شرح الأزهرية: الحمد لله على جميع الأحوال، وأشهد أن لا إله هو وحده لا شريك المنزه، كلامه عن الألفاظ بالحرف في المقال تمام. مع أن دي ليست يعني دليلا على بعض أهل السنة بمسألة الحرف والصوت وكلام زي كده، في مشاكل عند أهل السنة فيها، يعني ليست دليلا على التمشعر علشان يجيبها ايه دليل واضح. فقول المنزه كلامه الى اخره هذا هو عيد اعتقاد لشاعره في صفه كلام الله عز وجل، فهم يثبتون كلام النفسانيه المجرده. بس ده ما يفتش انه كلام نفساني عن الالفاظ بالحرف في المقال، ما يفتش مجردا عن الصوت والحرف. هذا خلاف اعتقاد السلف، فان معتقدهم في الكلام ان الله يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت، وان كلام الله صفه له قديمه النوع حادثه الاحاد، فهو يتكلم اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وايضا مما يدل على تمشعره تعريف للتوفيق في الموصل بتعريف الأشاعرة، وقد نبهت على ذلك في الحاشية. وأيضا في قوله في الموصل عندما تكلم في على قد بعد أن ذكر كلام الزمخشري أنها تأتي للتكسير والاستدلال بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. قال: والكثرة هنا في متعلق الفعل لا في الفعل نفسه، وإلا لزم تكسير الرؤية وهي قديمة، يقصد نفي صفات الأفعال. وتكثير القديم باطل عند أهل السنة، وقد نبهت على ذلك في الحاشية، أيضا قولي في التصريح واحد جزء واحد صفحة 8 بعد أن تكلم على إعراب الرحمن الرحيم البسملة واشتقاقها من الرحمة، وهي هنا مجاز عن الإنعام، صح ده تأويل. قال الإمام الرازي: إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصح وصف به يحمل على غاية ذلك وملائمته، وهذه قاعدة في كل مقام، صح هذا من كلام الأشعر، وهذا لا يخفى بطلانه على من بصره الله. باعتقاد السلف الرازي أراد بهذه القاعدة الأشعرية تعطيل الصفات التي لا يستسيغها عقله كالرحمة والغضب والسخط والمحبة والرضا واليدين والقدم والوجه وغيرها من الصفات التي لم تستسيغها عقول المتكلمين، ظنا منهم أن في إثباتها التشبيه بالمخلوقين وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما وقفت عليه غير مستقص فيما تعلق بعقيدة الرجل وأنه أشعري معتقد عفى الله عنا وغفر له. فهرس المراجع والمصادر التي استعنت بها في تحقيق الكتاب: واحد اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط تأليف الدكتور بدر بن ناصر البدر، 2 اكتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي، 3 الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، 4 الأشباه والنظائر للسيوطي، ده في النحو لأنه له أشباه والنظائر في الفقه وله في النحو، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر عسقلاني، الأصول في النحو لابن السراج، أمالي بن الشجري تحقيق الطناحي، إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري، الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، بداع الفوائد لابن القيم، بغية الوعاة للسيوطي، تاج العروس للزبيدي، البلاغة الواضحة للعلي الجاري مصطفى أمين، تبصرة والتذكرة للصيمري، التذيل والتكميل لأبي حيان الأندلسي، التسهيل مع شرح لابن مالك، التصريح للتوضيح لخالد الأزهري، تفسير ابن عطية، تفسير البغوي، التفسير الكبير للرازي، تهذيب اللغة الأزهري، جمع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، الجنداني للمرادي في حروف المعاني، الجنداني في حروف المعاني، جواهر البلاغة للهاشمي، حاشية أبي النجا، حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك، حاشية الخضري على ألفية ابن عقيل، حاشية الدسوقي على المغني، حاشية السجاع على شرح قطر الندى وبل الصدى، حاشية الصبان على شرح الأشموني، حاشية عطار على شرح الأزهرية، حاشية عطار على موصل الطلاب لمخطوطة، حاشية الأمير على المغني، حاشية المدابغي على موصل الطلاب لمخطوطة، حاشية ياسين على الفاكهي شرح قطر الندى، خزانة الأدب البغدادي، الخصاص لابن جني، درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، ديوان جرير مع شرحه ديوان الفرزدق، رصف المباني للمالقي، سر صناعة الإعراب لابن جني، السلسلة الضعيفة الألباني، شرح أبيات سيبوي للشنتمري، شرح أبيات سيبوي للسرافي، شرح الأزهرية لخالد الأزهري، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، شرح التصريف للثمانيني، شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل لألفية ابن مالك، شرح الجمل لابن عصفور، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، شرح شافية ابن الحاجب للرضي، شرح شواهد المغني للسيوطي، شرح الطحاوية لابن أبي العز، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك في اللغة، شرح قطر الندى لابن هشام، شرح الكافية الشافية لابن مالك، شرح المفصل لابن يعيش، المفصل للزمخشري والشرح لابن يعيش، الصحاح للجوهري العين الخليل، فتح الباري لابن حجر، القاموس للفيروزابادي الكامل للمبرد، الكتاب للسيبويه، الكشاف للزمخشري، الكواكب للأهدل، لسان العرب لابن منظور، المختار مختار الصحاح للرازي، مجمع الأمثال للميداني، المذهر للسيوطي، المساعد ابن عقيل، المساعد على التسهيل، التسهيل حق ابن مالك، المستصفى في أمثال العرب للزمخشري، معاني القرآن للأخفش، معاني القرآن للفراء، معجم البلدان ياقوت الحموي، مغني اللبيب لابن هشام، المفصل للزمخشري، المقتضب للمبرد، النكت الحسان لأبي حيان، وفيات الأعيان لابن خلي كان، همع الهوامع للسيوطي. همع الهوامع أيضا من الكتب الكبيرة في النحو، يعتبر من أمهات كتب الإيه؟ كتب النحو، وعليه الدر اللوامع للشنقيطي في تخريج شواهده، يعتبر إيه من الكتب الأمهات. انتهت المقدمة موصل الطلاب، كده هيبدأ إيه بسم الله الرحمن الرحيم، هيبدأ كلام الأزهري في شرح قواعد الإيه الإعراب. قلت لكم بقي عليه شرح، بقي عليه يعني في المقدمة أن يأتي بترجمة ابن هشام وأن كانت مشهورة، لكن عموما أشير إليها حتى أكمل الكلام. ابن هشام لأن يعني كنا بنعد ترجمة له على أساس وضعناها مع الجداول التفاول، أيوة. فابن هشام رحمه الله تعالى هو طبعا مشهور بابن هشام النحوي، أو مشهور بالجمال، تجدوه في كتب التراجم يقولون الجمال ابن هشام، أو جمال الدين ابن هشام، تمام، أو ابن هشام الأنصاري، تمام. فبالتالي هو كنيته أبو محمد، لقب جمال الدين، اسمه عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشام، وبعضهم يكرر يقول عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن عبد الله بن يوسف ابن أحمد الأنصاري، هل هو من الأوس أو الخزرج؟ رجح بعضهم أنه من الخزرج، فبعضهم يقول الأنصاري الخزرجي النحوي المصري، ولد بالقاهرة في ذي القعدة، وبعضهم يقول 5 من ذي القعدة، ده انفرد به خالد الأزهري في التصريح في التصريح للتوضيح سنة 700 وكم، هو توفي سنة 761 705، ولد سنة 705 لأنه عاش تقريبا 56 سنة، ولد في 5 من ذي القعدة سنة 705 هجرية. تلقى العلم عن مشايخه، فيعني لم يكن من شيوخه العلماء الكبار إلا أبو حيان، وأبو حيان هو لم يتلقى عنه علم النحو، إنما في ترجمته إنه تلقى عليه ديوان زهير بن أبي سلمى فقط بس في ترجمته، وده شيء عجيب يعني، ولم يتلقى عنه سؤال، حتى أن بعض المترجمين أنكر أنه تتلمذ عليه، لا، لكن هذا مخالف لإيه؟ لغالب من ترجم لابن هشام، ففي ترجمة دائم يقولون أنه إيه؟ قرأ على أبي حيان النحوي ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه. ومن مشايخه في النحو اللي هو يعتبر عمدته تقريبا عبد اللطيف بن المرحل، هذا هو يعني تقريبا ده الإيه، ولكنه لم يكن مشهورا، وحتى ابن هشام نفسه قال كانت الشهرة لأبي حيان والانتفاع بابن المرحل، يعني يقصد انتفاع الطلبة وكذا مش عارف هو الدروس، وكان الشغال هو عبد اللطيف بن المرحل، وأما الشهرة كانت لأبي حيان، هو كان يحمل على أبي حيان يعني، حتى في يعني ما تدري العلماء استغربوا أنه يتحامل على أبي حيان مع أنه شيخه، في كتاب مغني اللبيب غالبا يرد أقواله، وبعض الأحيان يسفه القول، وده جعل العلماء يستغربون، حتى ألف العلامة يوسف الضبع رسالة في تلك المسألة، بس لم نطلع عليها، إنما قرأت إنها إيه؟ إنها طبعت، لكن لم نطلع عليها، لكن له كتاب هو عن ابن هشام، وحاول أن يعلل المسألة، فقال إيش؟ قال إن سبب تحامل ابن هشام على أبي حيان، والشوكاني في البدر الطالع لما ترجم أيضا لابن هشام حاول أن يعلل تلك المسألة، لكن اختلف التعليل. الشوكاني علل المسألة قال إنه سبب تحامل ابن هشام على أبي حيان إنه كان المتصدر للنحو قبل ابن هشام هو أبو حيان، وجاء والمتصدر بعد أبي حيان هو ابن هشام، يعني زي ما تقول هم أكبر علماء ده بعد ده، لأن أبو حيان مات سنة 745 والثاني مات سنة 761 تقريبا بعد موت أبي